أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا سيد المرسلين، ما أحوجنا إليك في هذا اليوم في عالم يعج بالأزمات ويعيش على حافة الرعب النووي، ويزداد فيه الأغنياء غنى والمعدمين فقرا وحاجة، في عالم يستعبد الأقلية الصغيرة جدا المستأثرة الأغلبية الساحقة، ويذيقونهم ألم الفقر والمرض وألم الحرب وآلام أخرى. ما أحوجنا إلى نهجك، ما أحوجنا إلى خلقك العظيم الذي قال عنه الرب: وإنك لعلى خلق عظيم. خلقك الذي كان كالعطر ولا يزال حتى اليوم، كما العطر الفواح الذي يجذب إليه الملايين. حينما وقفت يا رسول الله وكأني أشاهدك عند بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، وقد أحلها الله لك ساعة ولم يحلها لأحد، لا من قبل ولا من بعد، حين فتحتها عنوة، وحين كان المؤمنون والمسلمون أياديهم على مقابض سيوفهم تستبد بهم شهوة الانتقام، جاءوا إلى منطقة هي قلب الصراع ضد الإيمان وضد المؤمنين، جاءوا إلى منطقة لهم عليها أوتار كثيرة، قتلوا أعز المسلمين في بدر وفي أحد وفي حنين، قبل حنين في خيبر وغيرها. كان قلب المؤامرة، كانت نفوسهم تلتهب وتنتظر لحظة يقول رسول الله: انتقموا منهم. فإذا هم يسقون الأرض من دمائهم، ولكنك قلت كلمتك الرائعة: اذهبوا فأنتم الخلقاء. هذا الخلق العظيم، هذا الخلق الذي حتى الآن هو الذي يجعل العالم يتجه إليك يا رسول الله. ولكن أين أنت اليوم؟ أين نحن منك؟ نحن فقدناك، نحن ظلمنا أنفسنا حين ما تركنا رسول الله خير خلق الله البشير النذير السراج المنير، تركنا نهجه، تركنا أنه القدوة، أنه الأسوة، أنه النموذج الأمثل في حياة البشرية، أنه الإنسان الكامل الأكمل عبر التاريخ، تركناه وذهبنا إلى من؟ أي بديل؟ ولم يكن البديل إلا نماذج كلها جريمة، كلها فساد، كلها انتقام، كلها روح الوحش وقانون الغابات. هذا هو الآن. ما أحوجنا نحن إلى رسول الله اليوم؟ لماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربنا جعله لكل إنسان، لا للمجتمعات والشعوب ولا للسياسيين والأطر الرسمية، ليس لهؤلاء فقط، وإنما لكل إنسان، من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير، من الفقير من الغني، لكل إنسان مثل. يعني لو عاش الناس النبي العظيم في قلوبهم عاشوه، عاشوا سيرته، عاشوا كلماته، عاشوا حياته المليئة بالمكرمات، لو عاشوه لكان الخطأ عندهم قليلا ولاتخذوه أسوة حسنة في حياتهم. كما أن لكل إنسان منا عقلا يهديه به الله، وجدانا يهديه به الله، لكان الرسول هو المثل الأعلى للعقل الكامل وللوجدان الأمثل. ولكن أين هو؟ ولماذا نحن ابتعدنا عنه؟ الأزمة الكبرى للإنسانية كانت ولا تزال وإلى الأبد هي أزمة الأخلاق. قانون، نظام، القوى الأمنية، القوى الاجتماعية، هذه كلها مسائل ليست تنفع الإنسان إلا في هوامش صغيرة. الإنسان ابن الأخلاق، إن كانت أخلاقه حسنة، إن كان وجدانه متيقظاً، إن كانت ثقافته ثقافة صحيحة، لكان الإنسان يعيش الناس يتعايشون. لم يخلق الله البشر ليحارب بعضهم بعضا، لم يخلق الله البشر ليستأثر طائفة صغيرة عددهم أقل من المئات يستأثر بخيرات الأرض ويذيق الناس الويلات. الله خلقنا ليرحمنا، خلقنا شعوبا وقبائل لكي نتعارف مع بعضنا، نتشاور، نتواصل، نتعاون، ومن ثم نسخر ما في الأرض من طيبات من أجل صلاح الإنسان. ولكن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ربنا يقول، نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد ليست علاقته بالبشر علاقة الأبوة التي تميز إنسان عن إنسان، يعني أبو هذا مو أبو ذاك، علاقته علاقة شمولية، نبي أبونا، ولكن مو أبو واحد من عندنا، أبونا جميعا، رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لماذا جاء أول النبيين ميثاقا آخرهم بعثة ورسالة؟ لأنه أكمل رسالتهم، جاء مكملا لمكارم الأخلاق. ثم ربنا يعطينا برنامجا دقيقا لكي نتدرج إلى حيث نتخذ من الرسول قدوة ومثلا أعلى. اذكروا الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. حينما علاقتنا وصلتنا بربنا تكون صلة سليمة، صلة حميمة، آنئذ هذه الصلة سوف تنعكس على صلتنا وعلاقتنا بالنبي، لأنه النبي عظمته إنما هي أنه عبد حقيقي لله سبحانه وتعالى. هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. في هذه الآية معاني دقيقة وعميقة، في نفس الوقت نحن بحاجة إلى دروس كثيرة حتى نستفيدها. الآية تبين لنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يزال يخرجنا من الظلمات إلى النور، كلما وقعنا في بؤرة الظلمات استخرجنا الرب بهدايته، استخرجنا، أخرجنا من هذه البؤر بفضله علينا. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. شوفوا إخواني كم هي عظمة هذا القرآن الكريم. القرآن الكريم يذكرنا بالنقطة المحورية في حياة البشر، وهي السلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام محور الأخلاق الحسنة. حينما أنت تعيش مسالما مع أخيك، مع أبيك، مع أمك، مع أسرتك، مع زوجتك، ومن ثم مع محيطك، هكذا السلم يحيط بك، تعيش الصلح، تعيش في داخلك محبة الآخرين، في هذه الحالة الحياة تصير حياة حلوة. إنما الحياة تصبح مرة حينما الإنسان لا يريد للآخرين خير. إذا أحببت للآخرين ما تحب لنفسك، ذاك اليوم الحياة هم حياتك تصير حياة جيدة، وهم حياة الآخرين. الآخرون يتمتعون بك، يحبونك، يتوددون إليك، يتعاونون معك. سلام. وأعد لهم أجرا كريما. ثم يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، يعني قائدا، ومبشرا ونذيرا. ومعنى مبشرا ونذيرا هو داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين، أي الذين يؤمنون بالله وبرسوله وبرسالاته ويعملون بما أمر الله، هؤلاء لهم البشرى والفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى. هذه المسيرة، مسيرة ذكر الله، مسيرة معرفة الرسول، مسيرة دراسة حياة الرسول، لا من باب أنه فلان قال كذا وفلتان سوى كذا، لا، ركز على رسول الله، ركز على فعله، ركز على مواقفه مع الآخرين، موقف موقف. يجلس رسول الله، رسول الله بين أصحابه فيقسم بينهم نظراته، يعني يعدل بينهم حتى في النظرات، لا يفضل أحد في نظره على غيره. حينما يكون في الحرب يكون أقرب الناس إلى العدو، يستمدون منه الشجاعة. حينما يكون في الصلاة يستمدون منه الصلة بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل بعد من أبعاد حياته. وحينما ارتحل إلى ربه، إلى الرفيق الأعلى، وسأل ملك الموت، قال: أوهكذا يا ملك الموت تنزع روح أمتي أرواحهم بها الصعوبة؟ قال: لا يا رسول الله، هاي مو صعوبة، أسهل ما يكون أنا ما أخذ روحك. قال: شدد علي وخفف على أمتي. شوفوا هذه الكلمة عظيمة عند اللحظات الحساسة في حياة الإنسان وفاة النبي، حتى في تلك اللحظة لم يترك. نحن في هذه الأيام، أيام مناسبة ميلاده عليه أفضل الصلاة والسلام، ما أحوجنا إلى أن نذكره، ما أحوجنا إلى رسول الله لكي يوحدنا. حينما يتعايش المسلمون رسول الله ليل نهار، يعيشونه بقلوبهم، بعواطفهم، بسلوكهم، بتشريعاتهم، فإنهما يعيشون الوحدة، لأن الرسول وحبه يجمعهم. آلمني شديدا، وعلى أساسه أصدرت بيانا في هذه المناسبة، أنه في يوم كان عند المسلمين في أفغانستان يوم ميلاد، ذكرى ميلاد يوم 12 ربيع الأول، ناس قاعدين يذكرون رسول الله، واحد أحمق متشبع بالكراهية، متشبع بالجاهلية، متشبع بالفكر الأموي، يروح فيما بينهم ويفجر نفسه ويقتل حوالي 40 وأكثر من 40 واحد من العلماء والمؤمنين. جد هذا يدل على ابتعاده وابتعاد كثير من الناس عن رسول الله. لو كان في قلبي ذرة من حب الرسول ومن معرفة الرسول ومن أنه جاء رحمة مهداة إلى العالمين، لما فعل هذا العمل الذي ينضج بالكراهية وبالجريمة. أين نحن؟ أين كتبنا؟ أين أحاديثنا عن رسول الله؟ صحيح من الصفات الحسنة جدا جدا أننا حينما نذكر رسول الله نصلي عليه وعلى آله. وهذه الصلاة هي في الواقع رمز وحدتنا، رمز تلاحمنا، رمز تعارفنا. وكلما الإنسان، حتى حديث أسمعه سمعته، أنه رفع الصوت، رفع الصوت بالصلاة على النبي يذهب بالنفاق. يعني ينتزع من قلوبنا هذه شعب النفاق، لأنه نجتمع حول الواحد الذي يجمعنا، حول الحب، حول الرحمة المهداة، حول الخلق العظيم، نجتمع حوله. دعنا نتحدث اليوم عن هذا الرسول وكيف ينقذنا الله به في العراق. العراق أرض رافدين، أرض فيها الكثير الكثير من أبناء رسول الله ومن أحفاده ومن المخلصين من أتباعه. هذا العراق يمكنه أن يتوحد تحت راية رسول الله وتحت راية أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا قلت وأقول وأكرر أن الذي يأمل، نأمل أن ينقذ العراق من هذا التشتت، من هذه المشاكل التي ليست هي مشاكل، هذه الأمور التي في العراق مسائل ممكن أن نتغلب عليها بسهولة، لكن الذي ينقذه هو حب النبي وحب أهل بيته ومن سميته بالجيل الحسيني. الجيل الحسيني هو الجيل الذي يأتي ويتقولب بقالب الإمام الحسين، والإمام الحسين هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. حسين مني نعرفه وأنا من حسين، أي كلمة عظيمة أنتم تعرفونه قد سمعتموها عشرات المرات، وأنا من حسين. وهذه العلاقة الوثيقة بين النبي وبين الإمام الحسين، ثم هذه العلاقة الوثيقة التي نشكر الله عليها بين شعبنا في العراق وبين أبي عبد الله الحسين، نعتقد أن هذه العلاقة هي رأس مالنا في أن نصلح أمورنا. إذا أنت وزير الداخلية لو أنا، أنت وزير الدفاع لو أنا، هذا لا يهمنا. هاي الوزارات إنما هي السبل لخدمة البلد وليس للفخر وأنه أنا وصلت وأنت ما وصلت. هاي كلام ليس في مستوى المسؤولية. اللي يستطيع أن يخدم اللي تفضل يخدم، الإنسان يخدم في كل موقع ويحارب في كل خندق. الإسلام الإنسان مو بالضرورة يكون في قمة الهرم حتى يخدم. كثير من الناس لم يكونوا في القمم العالية وإنما كانوا حتى في الدرجات الدانية وخدموا أكثر وأكثر من كان في القمة. الإنسان هو لازم يخدم. في الاختلاف في الوزارات ومن يشغلها، الاختلاف في البرامج التفصيلية، لا يهمنا التفاصيل، في التفاصيل يكمن الشيطان. اهتموا بالأساسيات بالاستراتيجيات، اتركوا هذه المسائل. حينما نحن نعود إلى رسول الله، هذه الفوائد التالية التي أمر بها مرورا سريعا تأتينا. أول فائدة: حب النبي يوحدنا، يوحد الكردي والعربي والطوائف الإسلامية المختلفة، وحتى يوحد غير المسلمين لأنهم هم أيضا يحبون رسول الله بنسبة أو بأخرى. حجم معنى التوحيد يعني كل خير نحن نأمله من خلال وحدتنا. ثم حينما يوحدنا النبي توحدنا سيرته، أخلاقه، كلماته، منهجه، نتجه، ما يحتاج إلى أن نفكر طويلا لأن كل شيء واضح وظاهر. ثم إذا فعلنا ذلك سوف نجد ما يوصلنا إلى المحيط الذي نعيش فيه. أين المحيط؟ هذه الدول المحيطة، هؤلاء الشعوب هم أيضا شعوبنا، هؤلاء هم إخواننا في الدين، هؤلاء هم الذين صقلهم حب النبي. وإذا استطعنا أن نتخذ من النبي وسيلة لتوحيد شعوبنا في المنطقة، ذاك اليوم يكون لنا كل خير. لماذا كل خير؟ احنا عندنا آلاف الفرص التي تنتظرنا عندما نوحد شعوبنا. نحن نتكامل مع بعض في الأمور الاقتصادية، في الأمور الثقافية، في الأمور الاجتماعية، نتكامل. من الذي مزق البلاد المسلمين؟ من الذي وضع هذه الحدود بين هذه الدولة وتلك؟ من الذي صنع الجيوش؟ جيوش التي اليوم تسلح في بلادنا ما تسلح ضد الآخر، تسلح ضد البعض. هم مشترطون السلاح يجي ليس من أجل محاربة أعدائنا، إنما افتراضنا، افتراضهم افترضوا أن هناك حدود ويجب أن يكون هناك حرب فيما بين هؤلاء. يعني أهل المنطقة. لماذا الحرب؟ إذا نحن كنا نحب الرسول وكنا نحب بعضنا، وإذا كنا نحب الرفاه ونحب التقدم والقضاء على الفقر والمرض وغيرهما من المشاكل، فلماذا نحن نسلح ضد بعضنا؟ شايف إخوان في بيت واحد كل واحد حاط سكينة بجيبه حتى لدى المشكلة مع أخيه يضربه؟ شايف هذا؟ أنا ما شايف، ماكو شيء. إحنا إذا كنا إخوان، إنما المؤمنون إخوة، فلماذا نتسلح ضد بعضنا؟ وواضح وضوح الشمس، ليس هناك عدو لنا في المنطقة نتسلح ضده، سلاحه ضد بعضنا. من كل هذه الدول اللي رقمها أعتقد 13 في قائمة التسلح في العالم، بعض دول المنطقة من 13 إلى 14 إلى 15 إلى 16، هاي أرقام التسلح، وتسلح في المنطقة أكثر من تسلح في كثير من دول العالم، والأموال نغدقها على السلاح وعلى شركات صناعة الأسلحة بلا هدف. لا، بدل هذا السلاح نعمل مصانع. أنا اقتراحي وكررته وأكرر أن تكون هناك في المراكز الحدودية، في مناطق التي ترسم الحدود، دعنا نعترف بها ودعنا نجعل في هذه المناطق كلها مصانع. حدود بين العراق وإيران، بين العراق وتركيا، بين العراق وسوريا، وبين العراق والأردن، بين العراق والسعودية، بين العراق والكويت، يصير مصانع، مزارع، مراكز تجارية حرة، مراكز للتعاون، جامعات، بدل ما احنا نجعل هذه الحدود تفصل بيننا نجعلها تجمع بيننا. لماذا لا نصنع؟ وهذا موجود في العالم، في كثير من دول العالم. انا اذكر كنت في بعض الدول الأوروبية، كنت في فندق وشغلي في مكان، يومية أعبر دولة إلى دولة أخرى، أروح وأجي، والفاصل بينهما في الصخرة، حاطين يقول هذه الدولة خلصت وهذه الدولة بدأت. هم الذين جاءوا بهذه الأفكار في إلى بلادنا، تنصلوا عنها وتابوا منها. الآن إحنا مكلفين بها شنو؟ مجموعة قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها، هذه أسماء إحنا سميناها وهذه فصلتنا، خبراءنا، تجارنا، رأس مالنا، لازم تتجه إلى البلاد البعيدة وإحنا بأحوج ما نكون إليها، كالعيس في البيداء يقتله الظما والماء فوق ظهورها محمول. سابقا كانوا يودون الماء من مكان إلى مكان في المناطق البعيدة على ظهور الإبل، وهذا الإبل في البداية يعطش مسكين، بس الماء وينه؟ ممنوع على هذا أن يشرب من هذا الماء. نحن هكذا، فليأتي يوم نغير هذا الواقع، فليأتي يوم نعود إلى ديننا، نعود إلى وعينا. نحن ابتعدنا من الدين ومن الوعي إلى درجة واحد استغرب يقول بابا الويزة شيلوها من هذا البلد وذاك. عشرات المرات قلنا للإخوة مسؤولين في إيران، مسؤولين في العراق، بابا هاي الويزة شيلوها، ناس تزور، ناس تجي، ناس تروح. لا إيران دولة بحاجة إلى العراق، ولا العراق دولة بحاجة إلى إيران أكثر من حاجة بعضهم البعض، وشعب واحد، فكر واحد. ولكن هناك من يعارض باسم أو بآخر، وأنا أدعو إلى أن هذه التأثيرات تنشال بكل الدول. ناس تروح ناتجي، وأنا رأيت شخص الله يرحمه كان يصلي جماعة في صحن سيدنا العباس سلام الله عليه. قال أنا جيت من وين في آخر الدنيا إلى كربلاء، أول ما جيت ولم أرى أحدا قال لي وينك، وين رايح، وين جيت، عندك ورقة بجيبك؟ ما عندك. في يوم من الأيام في شكل كان إذا تريد تروح مدينة ثانية يطلبون 10 أماكن يوقفوك يطلبون منك شنو؟ هوية شخصية. هذه هي أساليب شيطان من أجل تمزيقنا. هسه هذا بعيد المنال. الآن اعملوا بين بعضكم البعض اتحادياتكم الفدرالية، ثم اتحاديات فدرالية، ثم توحيد البلاد ضمن احنا. انا كإنسان عشت فترة اللي كانت بين الدول الأوروبية حرب باردة، طبعا حرب الحارة ما لحقت على حرب العالمية الثانية اللي كانت بين الدول الأوروبية، بس حرب الباردة ليش؟ كانت بين الدول الأوروبية حرب باردة، ثم شو شيء فكروا سووا بسوق المشتركة، السوق الأوروبية المشتركة، ثم إلى الآن. هسه بريطانيا تطلع منها ما تقدر، من كثر ما اشتبكت أواصر العمل المشترك. هم وحدوا نفسهم. أمريكا كانت فيها خلافات إبراهيم لاكلن وقصة الجنوب والشمال واضحة اقروا في التاريخ، ثم توحدت. الصين كانت عشرات الدول توحدت، الهند كانت عشرات الدول توحدت، بس بقى علينا. لكن ما عندكم وحدة ما يخالف، كل واحد يريد يقعد على كرسي ما يخلي الآخر يزاحمة، ما في مشكلة، بس خلوا تعاون. ليش هالطريقة في التعامل مع بعضكم البعض؟ هذا رسول الله. إذا رجعنا إلى سيرة الرسول، الرسول بإذن الله يوحدنا فيما بيننا، لا يوحدنا شكليا، وإنما يؤلف الله به قلوبنا، يوحدنا على الأرض في الميدان، وثم يوحد بين بلادنا وشعوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد من هذه الذكرى العطرة، وأن يهب الله لنا كما وهب الرسول للأمة في ذاك اليوم، كما قال أنا الرحمة المهداة، يهب من